فمن اتبع سبيل الله المتبع لسبيله هو الموحد الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. يقول المؤلف: وقد يقرن به غيره، يعني اتباع الاتباع ما أنزل الله قد يقرن به غيره فتختلف الدلالة، كقوله سبحانه: وهذا كتاب أنزل الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فعطف التقوى على الاتباع، اتباع ما أنزل الله يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، والتقوى كذلك إذا أطلقت تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. لما عطف التقوى على الاتباع اختلفت الدلالة، فقد قال الاتباع هنا في فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. ومثله قوله تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. عطف على اتباع الوحي الإعراض عن المشركين فاختلفت الدلالة، وإذا أطلق اتباع الوحي فإنه يدخل فيه الإعراض عن المشركين. ومثل قوله تعالى: اتبع ما يوحى إليك من ربك واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فعطف الصبر على اتباع الوحي، واتباع الوحي ويدخل فيه الصبر، لكن لما عطف عليه اختلفت الدلالة. ومن الأمثلة أيضا أمثلة الأسماء المطلقة التي تختلف دلالتها بالإطلاق والاقتران لفظ الأبرار. فلفظ الأبرار إذا أطلق يقول المؤلف: يدخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين، وإذا قرن بالمقربين كان أخص. المعنى أن الناس أن المؤمنين ثلاث طبقات: الطبقة الأولى السابقون المقربون الذين أدوا الفرائض، وحدوا الله وخسروا العبادة وأدوا الفرائض والواجبات وكان عندهم نشاط ففعلوا النوافل والمستحبات، وتركوا المحرمات والملهيات وكان عندهم نشاط فتركوا المكروهات والتوسع في المباحات. هؤلاء هم السابقون، قالوا السابقون المقربون. والطبقة الثانية من المؤمنين المقتصدون الذين أدوا الفرائض والواجبات ووقفوا عند هذا الحد ولم يكن عندهم نشاط في فعل الواجبات والنوافل المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات والملهيات ووقفوا عند هذا الحد ولم يكن عندهم نشاط في ترك المكروهات والتوسع في المباحات، قد يفعلون المكروهات كراهة التنزيه وقد يتوسعون في المباحات. والطبقة الثالثة من الناس من المؤمنين الظالمون لأنفسهم الذين وحدوا الله وخسروا العبادة ولم يفعلوا شيئا من الشرك، لكنهم قصروا في بعض الواجبات، ظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. فالأبرار إذا أطلق لفظ الأبرار يشمل الصنفين، يشمل المقتصدين ويشمل السابقين المقربين. وإذا قلنا بينهما صار لفظ الأبرار خاص بالمقتصدين والسابقون واللفظ الثاني صار خاصا بالسابقين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك لفظ الأبرار إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين، يعني من السابقين الذي أدوا الواجبات والنوافل وتركوا المحرمات والمنهيات، ويشمل المقتصدين الذين اقتصروا على فعل الأوامر وترك النواهي. وإذا قلنا بالمقربين كان أخص. إذا قلنا الأبرار بالمقربين صار المقربون هم الذين أدوا الواجبات والنوافل وتركوا المحرمات والمكروهات وتوسع في المباحات، وصار المقتصدون أو صار لفظ الأبرار خاص بالمقتصدين الذين فعلوا الأوامر وتركوا النواهي ووقفوا عند هذا الحد. مثال الأول الإطلاق قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار يشمل المقتصدين ويشمل السابقين. ومثال الثاني الذي قلنا بينهما قوله تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال يشهده المقربون، المقربون هم السابقون، وأما الأبرار صار مراد به المقتصدين لأنه قلنا بينه وبين المقربين. يقول المؤلف: هذا باب واسع يطول استقصاؤه، يعني الألفاظ أو الأسماء العامة التي تختلف دلالتها بالاقتران والتجرد، يعني إذا قلت بغيرها صار لها معنى وإذا أطلق صار لها معنى، ألفاظ كثيرة. يقول لو أردنا أن نستقصي هذا لطالب بنا المقام، وقد سرد المؤلف رحمه الله ألفاظ كثيرة، جمل ذكر مسمى الإيمان، مسمى البر، مسمى التقوى، مسمى العبادة، مسمى الهدى، مسمى الضلال، مسمى المنكر، مسمى المعروف، مسمى التلاوة، مسمى الطاعة، مسمى العبادة. هذه كلها ألفاظ تختلف دلالتها إذا أطلقت عن دلالتها إذا قلت بغيرها. نعم.
ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من جملتها مسألة الإيمان والإسلام. فإن النزاع في مسماه في مسماهما أول اختلاف وقع، افترقت الأمة لأجله، وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة، وكفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر. إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول. فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ومن أنفع الأمور في معرفة دلالات الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة كثرة فيها النزاع، من أنفع الأمور أن يدرس الإنسان الكتاب والسنة ويجمع بين النصوص حتى يعرف دلالة الألفاظ، ويكون ذلك سبيلا ووسيلة إلى معرفة كلام الله وكلام رسوله. يعني من أنفع الأمور أن الإنسان يعرف يعتني بدلالة الألفاظ، يعرف دلالة الألفاظ حتى يفسر كلام الله وكلام رسوله بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تزول الشبهات التي الكثيرة التي كثر فيها النزاع. ولهذا قال رحمه الله: من أنفع الأمور في من أنفع، كان الكلام فيه يعني فيه تقدير، ومن أنفع الأمور أن يعرف الإنسان دلالة الألفاظ مطلقة، من أنفع الأمور أن يعرف الإنسان دلالة الألفاظ مطلقة وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة. يعني ينبغي لطالب العلم أن يعرف دلالات الألفاظ جميعا، وأنفعها وخصها ألفاظ الكتاب والسنة. يعني ينبغي لطالب العلم أن يعرف دلالات الألفاظ مطلقة سواء كان في الكتاب وفي السنة، لكن يعتني بألفاظ الكتاب والسنة حتى تزول الشبهات الكثيرة التي كثر فيها النزاع. يقول المؤلف رحمه الله: ومن جملتها مسألة الإيمان والإسلام، فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقع، افترقت الأمة لأجله، وهو مذهب الخوارج. فإن الخوارج أول ما يعني نشأتهم الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إحدى الغزوات لما قسم بعض الغنائم وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، لقد خبت وخسرت، بل إذا لم يعدل الله ورسوله. فاستأذن خالد رضي الله عنه قتله، وقال: دعني أضرب عنقه هذا يعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له، وقال: يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هم الخوارج، هذا منشأ الخوارج، هذه أول نشأة الخوارج، هذا الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج من ضئضي هذا، قيل من نسله وقيل من شكله، المعنى يخرج من ضئضي يعني من شكل هذا أو من نسله قوم هم الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي، ويرون أن المسلم إذا فعل الكبيرة كفر، فكفروا الناس، الزاني يكفر، والسارق يكفر، والعاقل والديه يكفر، وشارب الخمر يكفر، وقاطع الرحم يكفر، ويخرجونها من مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إذا عرف الإنسان دلالات الألفاظ وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة زالت عنه شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، ومن جملتها مسألة الإيمان والإسلام. إذا عرف الإنسان مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ما يقع في عقيدة الخوارج وفي مذهب الخوارج. الخوارج لم يفهموا دلالة الألفاظ، فظنوا أن الإنسان إذا كفر إذا فعل معصية فإنه يكفر، ولم يجمعوا بين النصوص، وقالوا إن الإنسان إذا فعل وأخذوا بعض النصوص وتركوا بعضها ولم يجمعوا النصوص، فقال فاحتجوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فقالوا إن الزاني كافر خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والسارق خرج من الإيمان ودخل في الكفر. وسبب ذلك أنهم لم يعرفوا دلالة الألفاظ ولم يجمعوا بين النصوص وأخذوا بعض النصوص دون بعض، فوقعوا في هذه العقيدة الخبيثة وهي عقيدة الخوارج، وكفروا المسلمين بالمعاصي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن النزاع في مسماها أول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجله في عصر الصحابة. تجمع الخوارج وتجبهروا وكانوا عددا كثيرا، واعترضوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكفروا معاوية حتى قتلهم أمير المؤمنين رضي الله عنه. حصل بينه وبينهم مقتلة بسبب عدم فهم لدلالة الألفاظ وعدم جمعهم بين النصوص وأخذهم بالنصوص دون بعض بسبب قلة البصيرة وقلة العلم، وما أشبه الليلة بالبارحة. فإن في هذا الزمن كثر التكثير من كثير من الشباب الذين يكفرون الناس، بل إن بعضهم يكفر العلماء، وصاروا يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون في الصحف وفي المجلات وفي المجالس وفي الشبكة المعلوماتية ما يسمى بالأنترنت وغيرها، وصاروا يكفرون الناس ويحكمون على الناس بالكفر، وبعضهم يحكم على العلماء وهم صغار سفهاء الأحلام صغار الأسنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم، قال إنه سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يعني أسنانهم حديثة شباب صغار وأحلامهم عقولهم ضعيفة، يقولون من خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالواجب على الشباب وعلى المسلم بالخصوص أن يعتني أن يتعلم وأن يتفقه وأن يتبصر وأن يسأل أهل العلم وأن يحضر مجالس أهل العلم ويتبصر ويتفقه في دين الله، ويقرأ كتب أهل العلم المعتبرين، ويسأل عما أشكل عليه، ويتهم نفسه ولا يتسرع. وليس للإنسان أن يتكلم في هذه السن ولا يتكلم في الأحكام، هذه ليست له، ليست لصغار السن، هذه لأهل العلم لأهل البصيرة. أنت لا زلت تطلب العلم وتتعلم، حديث السن عليك أن تتعلم وتتفقه وتبصر، أما الأحكام إصدار الأحكام فهي لأهل العلم الراسخين في العلم، ليست لك ولا لأمثالك. فننصح يعني الشباب المسلمين عموما والشباب خصوصا أن يتفقهوا في دينهم وأن يتبصروا وأن يتعلموا على أهل العلم أهل البصيرة، وليس كل واحد يأخذ عنه العلم، إن هذا الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأن يتهم الإنسان نفسه، وأن لا يتسرع، وأن لا يحكم على أحد، وأن يكون متواضعا نصوص الكتاب والسنة، وأن يحذر من الجرأة على الله وعلى رسوله بالأحكام حتى لا تزل به القدم. هذا موضع يعني زلت فيه الأقدام في هذا الزمن، فإنه يوجد طائفة من الشباب كبيرة اعتنقوا مذهب الخوارج وانطبقت عليهم الأوصاف التي دلت عليها النصوص، فهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضها، ويحكمون على الناس بأحكام لا تصدر عن علم ولا عن بصيرة. فالواجب على طالب على الشاب العدول عن هذا السبيل والتوقف وعدم الكلام، وأن يحفظ لسانه عما يكون سببا في هلاكه، إنه قد يهلك الإنسان. إن التكفير بغير دليل بالهوى مزلت أقدام. جاء في الحديث: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي اللفظ الآخر: إذا قال الرجل يا كافر أو قال يا عدو الله وليس ذلك إلا حار عليه. فالواجب على طلبة العلم العناية بهذا الأمر، والعناية بطلب العلم، والبعد عن الأشياء التي تكون سببا في هلاكه، والاختلاط ببعض الشباب الذين يضلونه ويجرئونه على ما حرم الله، وأن يكون جلساؤه من أهل الخير ومن أهل التقوى ومن الشباب الطيبين المعتدلين، وأن يرجع إلى أهل العلم في كل شيء، وأن يتهم نفسه وأن يعلم أنه لا زال في أول الطريق وأنه ليس له أن يتكلم عن غير علم ولا بصيرة وأنه مسؤول أمام الله عز وجل وأن هذه مزلة عظيمة مزلة أقدام ومظلة أفهام. فالواجب الحذر والواجب على الوقوف عند الحق وعند أهل الحق والرجوع إلى أهل الحق حتى يكون الإنسان عنده علم وعنده بصيرة وحتى يسلم من تبعات لسانه ومن عثرات لسانه التي تكون سببا في هلاكه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
كنا توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من جملتها مسألة الإيمان والإسلام، فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة، وكفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا، كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر. إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول. فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يرد على المرجئة الذين يرون أن مسمى الإيمان مجرد التصديق، ويبين لهم أن الألفاظ المطلقة تعم بخلاف ما إذا قيدت. سبق أن سرد المؤلف رحمه الله ألفاظا مطلقة وبين أنها تعم، مثل لفظ الإيمان ولفظ البر ولفظ المنكر ولفظ المعروف ولفظ الهدى ولفظ الضلال ولفظ العبادة وغيرها من الألفاظ، وكذلك اسم الفقير واسم المسكين وغيرها من الألفاظ، ولفظ البر ولفظ التقوى. كل هذه الألفاظ إذا أطلقت فإنها تعم، وإذا قيدت فإنها تتقيد. فإذا أطلقت فإنها تعم، مثل لفظ الإيمان إذا أطلق يشمل الأوامر والنواهي، فعل الأوامر وترك النواهي. وإذا قرن بالإسلام أو قرن بالعمل الصالح فإنه يختلف المعنى كما سبق، وكذلك لفظ الهدى ولفظ الضلال، كذلك لفظ التقوى إذا أطلق يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، ولفظ البر كذلك. وإذا قرن بينهما فسر البر بفعل الأوامر والتقوى باجتناب النواهي. فلا بد من معرفة دلالات الألفاظ، وهذه الأسماء تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران. فهؤلاء المرجئة لم يعرفوا دلالة الألفاظ، وخصوصا دلالة ألفاظ الكتاب والسنة، فإن معرفتهما يزول عن المرء به شبهات كثيرة حصلت لكثير من الناس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن أنفع الأمور في معرفة دلالات الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة. فدلالات الألفاظ لا بد لطالب العلم من معرفتها، فإن اللغة العربية نزل بها القرآن ويفسر بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا دلالات ألفاظ الكتاب والسنة، خصوصا ألفاظ الكتاب والسنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من جملتها مسألة الإيمان والإسلام، فإن النزاع في مسماها أول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجله. سبق الكلام في الحلقة الماضية أن هذا الاختلاف هو إن هذا النزاع إنما هو في مسألة الإسلام والإيمان، وقع من الخوارج في العصر الأول في صدر الإسلام الأول، وأنهم لما لم يعرفوا دلالة الألفاظ فسروا دلالة الألفاظ وحملوها على غير محملها ووقعوا في البدعة، فكفروا المسلمين بالمعاصي وضربوا النصوص بعضها ببعض.
القراءة تكون متواصلة في قوله: ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا وخصوصا، هكذا؟
نعم،
تكون متواصلة مطلقا. نعم، وخصوصا.
مطلق من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا، يعني سواء كانت في الكتاب والسنة أو في اللغة، وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة.
يعني
الإطلاق عام، الإطلاق عام في دلالة، في دلالة الألفاظ في النصوص وفي غير النصوص في اللغة العربية عموما.
يعني خصوصا تتبع الألفاظ، إذن يوقف عند قوله مطلقا ثم يستكمل ويقول خصوصا.
نعم، من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقة وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة. يعني دلالة الألفاظ مفيد لطالب العلم في اللغة العربية، لأن اللغات العربية نزل بها القرآن والسنة، وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة مثل لفظ الإيمان ولفظ الإسلام ولفظ الدين ولفظ البر ولفظ التقوى ولفظ المنكر ولفظ الإثم، لفظ المعروف، لفظ الفقير، لفظ المسكين، لفظ العبادة. هذه الألفاظ يعني لا بد من العناية بها لأنها وردت في النصوص، فلا بد أن يعرف المسلم دلالة الألفاظ حتى لا تزل به القدم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من جملتها مسألة الإيمان والإسلام، فإن النزاع في مسماها أول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجله. يقصد المؤلف الخوارج كما سبق في الحلقة الماضية، فإن الخوارج حملوا النصوص التي وردت في أهل الكبائر، حملوها على جعلوا أهل الكبائر المؤمنين العصاة، جعلوهم حملوا النصوص التي وردت فيهم وحملوها وجعلوها في الكفار. يعني النصوص التي وردت في التحذير من الكبائر وفي بيان المعاصي والكبائر التحذير منها ونفي الإيمان عن صاحبها، حملوها جعلوها يعني حملوا هذه النصوص على المسلمين وجعلوهم كفارا، كما هو معروف من مذهب الخوارج. استدلوا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، على أن العاصي خارج من ملة الإسلام، خرج من الإيمان. وهذا مقيد من النصوص الأخرى، يضم بعضها إلى بعض. المراد نفي كمال الإيمان وليس المراد نفي أصل الإيمان، مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، خلدوا أهل الكبائر في النار بسبب عدم معرفتهم دلالات الألفاظ، وبسبب كونهم لم يجمعوا بين النصوص ولم يضموا بعضها إلى بعض. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة، وكفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا، كما قد أسطنا هذا في مواضع أخر. إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة عليه. يعني المقصود هنا بيان شرح كلام الله وكلام رسوله في دلالات الألفاظ على وجه يتبين الهدى من الضلال، على وجه يبين أن الهدى مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة عليه، بإقامة الأدلة، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، بل العمدة إنما هو على الدليل بكتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو القائل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى الإيمان. وجاءت النصوص الأخرى بإثبات الإيمان للعصاة كقوله في القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعل القاتل أخاً للمقتول، وهذه أخوة الإيمان. قال سبحانه وتعالى في المتقاتلين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويتكم. وفي الحديث الآخر قال: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص الإيمان ويضعف الإيمان. فأهل السنة والجماعة ضموا النصوص بعضها إلى بعض وعملوا بالنصوص من الجانبين، فهداهم الله سبحانه وتعالى لمعرفة الحق. وأما أهل البدع فإنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر ولم يعرفوا دلالة الألفاظ فوقعوا في البدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إذن المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة عليه، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، أو يكون المقصود بها نصر غير الله ورسوله. المقصود من هنا شرح كلام الله وكلام رسوله وإقامة الدليل على الخصم من كلام الله وكلام رسوله لا من الأقوال، ويكون المحتج والمناظر يقصد بها نصر دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون بها يقصد بها قصدا آخر بأن يقصد الانتصار لنفسه أو الانتصار لطائفة أو فرقة معينة، وإنما يقصد نصر دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. هكذا المؤمن الموفق ينبغي أن يكون هذا قصده، قصد معرفة الحق بدليله، وينتصر لدين الله ولدين رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتصر لنفسه ولا ينتصر لطائفة أو فرقة معينة، وإنما ينتصر لدين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون دليله من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: من هذا الباب، يعني باب معرفة دلالات الألفاظ، أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، لأن الإيمان لفظ مطلق، فهو يشمل تصديق القلب وهو قول القلب، تصديقه هو إقراره، ويشمل قول اللسان وهو النطق، ويشمل أعمال القلوب والنية والإخلاص والصدق والمحبة، ويشمل أعمال الجوارح. فلهذا فسر السلف الإيمان بما يدل على شمول هذا اللفظ. فتارة يقولون هو قول وعمل، وإذا قالوا قول وعمل يقصدون قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب هو التصديق والإقرار، وقول اللسان هو النطق، وعمل القلب هو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح معروف. وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، قول باللسان وهو التصديق والإقرار، واعتقاد القلب وعمل بالجوارح، وكذلك قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الجوارح، وعمل القلب أيضا هو داخل في اعتقاد القلب. يقول المؤلف: وكل هذا صحيح، يعني هذه التعريف كلها صحيحة. فإن قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. نعم.
والناس لهم في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعا، وقيل بل مسماه هو اللفظ، والمعنى ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه. وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وطائفة من المنتسبين إلى السنة، وهو قول النحاة، لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ. وقيل بل مسماه هو المعنى، وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. وقيل بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى، وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف الكلام القرآني فإنه لا يقوم عنده بالله، فيمتنع أن يكون كلامه. ولبسط هذا موضع آخر.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن من هذا الباب، وهو معرفة دلالات الألفاظ، معرفة مسمى الكلام، مسمى القول عند الإطلاق، ما الذي يشمل إذا قيل القول أو الكلام؟ هل المراد به اللفظ، أو المراد به المعنى، أو المراد به اللفظ والمعنى، أو المراد به كل من لفظ وكل من معنى؟ هذه أقوال كلها قيلت، والصواب أنه يراد به اللفظ والمعنى، وأنه حقيقة فيهما. إذا قيل الكلام فهو حقيقة في اللفظ والمعنى جميعا، فاللفظ جزء مسمى والمعنى جزء مسمى، وإذا أطلق على اللفظ وإذا أريد به اللفظ والمعنى صار مطابقة، لأن دلالة الألفاظ دلالة تضمنية ودلالة التزامية ودلالة مطابقة، فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، مثل دلالة الكلام على اللفظ والمعنى، والدلالة التضمن هو دلالة الشيء على جزء معناه، كدلالة اللفظ على المعنى أو على المعنى، ودلالة الالتزام هي دلالة الشيء على خارج معناه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والناس له في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا. هذا هو الصواب الذي عليه الفقهاء السلف والجمهور، وهو المفهوم من اللغة العربية، إذا قيل الكلام يشمل اللفظ والمعنى. ذكر المؤلف لذلك نظير، قال: كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعا. إذا قيل الإنسان المراد الروح والجسد جميعا، فلا يسمى الإنسان الجسد بلا روح ولا الروح بلا جسد إنسان، وإنما مسمى الإنسان بالروح والبدن جميعا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقوال أخرى مخالفة للقول الصواب. القول الصواب أن مسمى الكلام اللفظ والمعنى جميعا، وقيل بل مسماه هو اللفظ والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول المسمى. هذا قول المعتزلة، قال المؤلف وهذا قول كثير من الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة، لأن المعتزلة بنوا اختيارهم هذا على مذهبهم، لأنهم يرون أن اللفظ هو المعتبر والمعنى تابع، وأما على الشاعرة فإنهم بالعكس على حسب مذهبهم. والشاعرة يرون أن المسمى الكلام المعنى فقط، لأنهم يقولون كلام الله هو المعنى واللفظ الله تعالى لا يتكلم، لا ليس كلام الله مكون من ألفاظ وحروف. وأما المعتزلة فيرون أنه الأصل هو اللفظ على حسب مذاهبهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن المعتزلة كثير من المعتزلة يرون أن مسمى اللفظ هو اللفظ، مسمى الكلام هو اللفظ دون المعنى، ووافقهم في هذا طائفة من المنتسبين إلى السنة وهو قول النحاة، لأن صناعتها متعلقة بالألفاظ. النحاة عملهم بالألفاظ وصناعتهم إنما هي تتعلق بالألفاظ، فلهذا رأوا أن مسمى الكلام هو اللفظ. وقيل بل مسماه هو المعنى، ويطلق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه وقول الأشاعرة. ولهذا قالوا إن القرآن كلام الله المعنى فقط، وأما اللفظ فليس من كلام الله، وقالوا إن اللفظ إنما هو تأدى به كلام الله، فهو من كلام جبريل أو من كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن اللفظ إنما هو تأدى به كلام الله، فهو من كلام جبريل أو من كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن المعنى قائم بنفس الرب، فالله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه محمد أو جبريل عليه الصلاة والسلام. ومنهم ما قال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، وأنكروا أن يكون الله تكلم نعوذ بالله، لأنهم يقولون لو تكلم لحلت الحوادث بذاته، ففروا من ذلك وقالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. ولهذا هذا القول تمشى مع مذهبين، فقالوا الكلام هو المعنى فقط، وأما اللفظ فليس من كلام الله. ولهم شبه في هذا، من أبرز ما استدلوا به البيت المنسوب إلى الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال هذا دليل على أن الكلام هو المعنى واللفظ دليل عليه، وهذا قول باطل سبق الكلام عليه. وقيل بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى، وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية، يعني مشترك بين اللفظ والمعنى، فمسمى الكلام اللفظ ومسمى الكلام المعنى. ولهم قول ثالث يروى عن ابي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، يعني قالوا إن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى في كلام الآدميين. لماذا؟ لأن حروف الآدميين تقوم بهم وهم حادثون وتقوم بهم الحوادث، أما الرب فقالوا إنه مجاز في كلام الله اللفظ، لأنه لو كان الكلام قائما بالرب واللفظ والحروف لصار محل الحوادث، ففروا من ذلك فقالوا إن الكلام بالنسبة إلى الرب هو المعنى، وبالنسبة للآدميين اللفظ والمعنى.
وهذا الفرق بينهم وبين المعتزلة مثل الكلابية، هم يتفقون على أنه قائم بذاته سبحانه وتعالى.
من هم؟
مثل يعني الفرق بينهم وبين المعتزلة الآن الكلابية.
في الكلابية والأشاعرة يقول الكلام هو المعنى فقط واللفظ مجاز، والمعتزلة بالعكس يقول الكلام هو مسمى الكلام اللفظ والمعنى مجاز.
لكن الكلابية يقولون بأنه قديم ولا متجدد.
لا، يقول اللفظ ليس من كلام بالنسبة للرب، لم
يعني حتى يفروا من حلول الحوادث.
نعم، قالوا ما يتكلم، جعلوا الرب أخرس نعوذ بالله، ما يتكلم أبدا، وإنما جبريل اضطر ففهم المعنى القائم بنفسه. قالوا لا، ليس كلام الله لفظ ولا حروف، اللفظ والحروف حادثة لا تقوم إلا بالآدميين بالمخلوقين، فقالوا إن الكلام هو المعنى فقط. ولهذا قالوا إن بعضهم بعض الأشاعرة والعياذ بالله تجرأ وقال إن المصحف ليس فيه كلام الله، فلو داسه بقدميه نعوذ بالله ما فيه كلام الله، كلام الله هو المعنى نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا القول الثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، شبهتهم يقولون لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف الكلام القرآني فإنه لا يقوم عنده إلا بالله فيمتنع أن يكون كلامه، نعم.
والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة.
المؤلف رحمه الله يبين في هذا أو يوجه يعني كلام العلماء في تفسير الإيمان، لأن العلماء اختلفوا في ألفاظ، اختلفت ألفاظهم، والمؤدى واحد، منهم من قال الإيمان قول وعمل، ومنهم قال الإيمان قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح. فالمؤلف يوجه هذه الأقوال ويبين أنها كلها صحيحة، وأن مؤداها شيء واحد، وأنه يدخل في مسمى الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان، يعني قول القلب هو التصديق والإقرار، وقول اللسان هو النطق، وعمل القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر فزاد واعتقاد القلب. من أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف منه فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية توجيهه، يقول المؤلف رحمه الله توجيهه، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زال اتباع السنة وجهته قال فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، الذين قالوا أنه قول وعمل لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط. يعني العلماء حينما قالوا قول وعمل، قول وعمل ونية واعتقاد، أرادوا الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد قول القلب وهو التصديق، فقالوا بل هو قول وعمل. والذين جعلوه أربعة أقسام، يعني قالوا قول وعمل ونية وسنة، يقول المؤلف فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، يعني الإنسان ينطق بلسانه وقلبه مكذب هذا النفاق، هذا يخفي الكفر وينطق بلسانه ما يفيد، هذا لا بد من اعتقاد القلب وتصديقه وإقراره. ولهذا قال المؤلف لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. فالمؤلف رحمه الله وجه بهذا أقوال العلماء في مسمى الإيمان، وبين أنها كلها ترجع إلى شيء واحد، وأن مسمى الإيمان عام يتناول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح.
فصل. وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه، ولا يعرف لزومه له، كقوله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ونحو ذلك، وقوله وجبريل وميكال، وقوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، وهذا هو الغالب. ويليه أن يكون بينهما لزوم، كقوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله، فالمعطوف لازم للمعطوف عليه. وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم، فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع، وقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق هما متلازمان، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل. ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر باطلا.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا الفصل، لما يبين في هذا الفصل المعطوف والمعطوف على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، بعد أن بين دلالات الألفاظ المطلقة تكلم عن الألفاظ إذا عطف بعضها على بعض، هذا من التقييد. فاللفظ إما أن يكون مطلق وإما أن يكون مقيد، فالمطلق هو الذي لم يقيد بشيء ولم يعطف عليه شيء، كقوله إن الدين عند الله الإسلام. الدين هنا مطلق يشمل الأوامر والنواهي عام. وأما إذا عطف بعضه، أما إذا عطف اللفظ على غيره فإنه يكون مقيدا. فالمؤلف رحمه الله بين في هذا الفصل ما يقابل المطلق وهو المقيد بالعطف. قال وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. يعني هذه قاعدة، إذا عطف الشيء على الشيء، عطف شيء على شيء في القرآن وفي سائر الكلام في اللغة العربية، فإنه يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. لولا أن هناك مغايرة لما عطف أحدهما على الآخر. لو كان المعطوف مثل المعطوف عليه من جميع الوجوه لما عطف بعضه على بعض، لا يحتاج أن يعطف بعضه على بعض. فلما كان بينهما نوع، فلما كان بينهما نوع من المغايرة عطف بعضه على بعض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن عطف وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. والمغايرة على مراتب كما سبين المؤلف رحمه الله. المغايرة قد تكون بينه، قد يكون متباينين، قد يكون متباينين أحدهما يباين الآخر، وقد يكون أحدهما بعض الآخر أو جزء، وقد يكون أحدهما لازم للآخر، وقد يعطف لاختلاف الصفتين. وسيأتي أن أذكر قد يرد في كلام العرب الاختلاف اللفظي ولكنه لم يرد في النصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه. يعني يكون المعطوف يباين المعطوف عليه ويغايره من جميع الوجوه وليس لازما له ولا جزءا منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن بينا أن المؤلف رحمه الله بين دلالات الألفاظ، وأن الألفاظ منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، وأن اللفظ المطلق يشمل يكون عاما شاملا، وأما المقيد وهو الذي عطف وهو الذي عطف بعضه على بعض، بعض الألفاظ عطفت على بعض، فإنه يختلف المعنى. وأن وبين المؤلف رحمه الله أن المعطوف أن المعطوف والمعطوف عليه بينهما مغايرة مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وبين أن المغايرة على مراتب، وأن أعلى هذه المراتب أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا مستلزما له. وقد يكون ومن المغايرة أن يكون أحد المعطوف، أن يكون المعطوف عليه جزءا من المعطوف. ومن المغايرة أن يكون لازما له، ومن المغايرة أن يكون مخالفا له في الصفة أو مخالفا له في اللفظ كما جاء في اللغة العربية، وإن كان لم يرد في النصوص كما سيبين المؤلف رحمه الله. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله فصلا للمغايرة، فقال فصل وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. يعني يشتركان في الحكم ولكن بينهما مغايرة مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكره لهما. ثم قال المؤلف رحمه الله والمغايرة على مراتب، أعلاها يعني أعلى المغايرة أن يكون متباينين، يعني المعطوف والمعطوف عليه متباينين، بينهما تباين ليس بينهما تماثل، أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا يعرف لزومه له. لا، يكون المعطوف والمعطوف عليه متباينين ليس أحدهما هو الآخر وليس أحدهما جزءا من الآخر وليس أحدهما لازما للآخر، هذه أعلى المغايرة. مثل المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى كقول الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فعطف الأرض على السماء هذا فيه يدل على مغايرة، مغايرة من جميع الوجوه. ليست الأرض هي السماء ولا جزءا منها ولا لازمة له. ومثل أيضا قوله تعالى وجبريل وميكال، كذلك عطف ميكال على جبريل كذلك، هذه مباينة تامة. ومثل قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، كذلك عطف التوراة على الإنجيل على التوراة. يقول المؤلف رحمه الله وهذا هو الغالب، يعني الغالب في المغايرة أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مباينة تامة، ويليه أن يكون بينهما لزوم، يعني أن يكون المعطوف عليه لازم للمعطوف، أو المعطوف عليه لازم يكون المعطوف عليه لازم للمعطوف، أو المعطوف لازم للمعطوف عليه، يكون بينهما تلازم، بين المعطوف والمعطوف بينهما تلازم. مثل له بقول الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فالله تعالى نهى عن لبس الحق بالباطل ونهى عن كتمان الحق، وبينهما تلازم، فإن من لبس الحق بالباطل فقد كتم بعض الحق، ومن كتم الحق فقد لبس الحق بالباطل، فالتلازم واضح. ومثل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فعطف قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، بينهما تلازم، من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول. ومثل قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، من كفر بالله فقد كفر بالملائكة وكتبه ورسله، ومن كفر بالملائكة والكتب والرسل فقد كفر بالله. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله تعالى علق على الآية الأخيرة فقال فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله، يعني بالملائكة والكتب والرسل، فالمعطوف لازم للمعطوف عليه، المعطوف ما هو قوله ملائكتي وكتبه ورسله لازم للمعطوف عليه وهو قوله ومن يكفر بالله والله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على قوله ومن يشاقق الرسول، فاتباع غير سبيل المؤمنين اتباع غير سبيل المؤمنين لازم لمشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول في الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم، ويقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فإن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، المعطوف عليه لازم، المعطوف عليه وهو مشاقة الرسول لازم لاتباع غير سبيل المؤمنين. ولهذا قال المؤلف فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فيتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع، وقوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق هما متلازمان، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خافيا من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا.
الثاني قصده اتباع غير سبيل المؤمنين يا شيخ،
نعم،
وقوله فهو في الثاني نزاع،
لا هو قال الآن وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم، وفي الثاني يعني المعطوف هل هو لازم للمعطوف؟
للمعطوف عليه،
نعم،
يعني قصدهم أن من اتبع غير سبيل المؤمنين ليس بالضرورة أن يكون قد شاق الرسول،
في نزاع يعني، لكن هنا في الآية تبين أنه نعم لازم له، لكن في مثل هذا فيه نزاع. وقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل هنا متلازمة، أما قوله فقوله ومن يشاق الرسول ففي الثاني نزاع، اتفق على أن المعطوف لازم والمعطوف عليه، أما الثاني وهو المعطوف على لازم والمعطوف هذا فيه نزاع. وأما قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق فهما متلازمان من دون خلاف، وبين وجه التلازم فقال فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خافيا من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا، هذا الجانب. والجانب الثاني ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل. يقول المؤلف رحمه الله لهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر باطلا. المؤلف رحمه الله بين أن المعطوف والمعطوف عليه هنا متلازمان، بين تلازم لبس الحق لكتمان الحق، وبين تلازم كتمان الحق للبس الباطل. نعم.
وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة، كما جاء في الحديث ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها، رواه الإمام أحمد. وقد قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فلما تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره،
فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي عن الذكر الذي أنزله الرحمن. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر باتباع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك، وهو اتباع أولياء من دونه، فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر. ولهذا قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيل على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن أهل البدع تنطبق عليهم هذه الآية الكريمة، ويقول تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقد بين المؤلف رحمه الله أن لبس الحق بالباطل لازم لكتمان الحق، وكتمان الحق لازم للبس الحق بالباطل، ومثل بذلك أهل الكتاب. قال: أهل الكتاب تنطبق عليهم هذه الآية، الذين يكتمون الحق ويلبسون الحق بالباطل، فمن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل، فهي تنطبق على أهل الكتاب هذه الآية، وتنطبق على أهل البدع. قال المؤلف رحمه الله: وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل بها إلا وقع في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة. في تلازم، من ترك السنة وقع في البدعة، ومن فعل البدعة ومن وقع في البدعة ترك السنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما جاء في الحديث: وما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. يقول في هذا الحديث رواه أحمد بلفظ، أو الإمام أحمد بلفظ: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. المقصود أن أهل البدع تنطبق عليهم هذه الآية: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، لأن من ترك السنة وقع في البدعة، ومن وقع في البدعة ترك السنة. يقول المؤلف رحمه الله: وقد قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه الآية في أهل الكتاب، أول آية من سورة المائدة. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول المؤلف رحمه الله: فلما تركوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا العمل بالكتاب الذي أنزله الله عليهم، اعتاضوا بغيره، فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. فلما تركوا العمل حل محله غيره، لما تركوا العمل بما أمروا به من كتاب حل محل غيرهم مما يخالف كتاب الله، فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني عن الذكر الذي أنزله الرحمن، إذا أعرض عن الذكر الذي أنزله الرحمن اعتاض عنه بأن يقيض له شيطان. وهكذا من ترك شيئا لابد أن يحل محله غيره. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني من اتبع هدى الله فلا يضل، ومن أعرض عن ذكر الله فلا بد أن يعتاض بغيره، فيحصل على الشقاء، على الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال تعالى في المعرضين: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم علق المؤلف رحمه الله على هذه الآية فقال: فأمر باتباع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك، وهو اتباع أولياء من دونه، فمن لم يتبع أحدهما يتبع الآخر. يعني من لم يتبع ما أنزل الله لا بد أن يتبع من دونه أولياء، يعتاض عنه بغيره، مثل أهل البدع إذا تركوا السنة يعتاض عنها بالبدعة، ومن فعل البدعة ترك السنة. وكذلك أهل الكتاب لما تركوا ما أنزل الله اعتاضوا عنه بغيره. ولهذا قال تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. يقول المؤلف رحمه الله: قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. لا بد من هذا، من اتبع سبيل المؤمنين فإنه لا يتبع غير سبيلهم، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد خالف سبيل المؤمنين. ولهذا يقول المؤلف: استدلوا بهذه الآية على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن نخرج عما أجمعوا عليه. وهذه الآية دليل على أن إجماع المؤمنين إجماع المسلمين حجة، استدل بها الأصوليون على إن إجماع العلماء حجة، وعلى لقول الله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية احتج بها الأصوليون على حجية الإجماع، وأن الإجماع حجة كما بين المؤلف رحمه الله. نعم.
سيأتي بالثالثة والرابعة من درجات المغايرة بين المعطوف والمعطوف.
نعم.
عليه.
نعم.
سيأتي بها.
نعم. نعم.
وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور، فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حضر، ولا يمكنه ترك كل ما حضر مع تركه لبعض ما أمر، فإن ترك ما حضر من جملة ما أمر به فهو مأمور، ومن المحظور ترك المأمور، فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله. ولهذا كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي، وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم، فإذا قال تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم، دخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه. وأما قوله: ويفعلون ما يؤمرون، فقد قيل: لا يتعدون ما أمروا به، وقيل: يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين في هذا أيضا التلازم بين فعل المأمور وترك المحظور، وأنه لا يتم أحدهما بدون الآخر، كما سبق في التلازم بين المعطوف والمعطوف عليه، التلازم بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، كذلك هنا يبين التلازم بين فعل المأمور وترك المحظور، فهما متلازمان، فلا يتم فعل المأمور إلا بترك المحظور، ولا يتم ترك المحظور إلا بفعل المأمور. والمراد بالمحظور المنهيات المحظورة التي نهى الله عنها وحظرها على عباده. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، يعني من أمره الله بأشياء ثم ترك بعضها وقع في المحظور، لأن الله نهاه عن يترك شيئا مما أمره به. ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور، كذلك من فعل شيئا حرم الله عليه فلا يقال أنه فعل جميع ما أمر به، بل ترك بعض ما أمر، لأنه أمر بأن يترك هذا المحظور. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حضر، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان أدى جميع ما أمر الله به وامتثل جميع ما أمر الله به وهو يفعل بعض المحرمات، لا يمكنها. لا يقال لشخص يفعل بعض المحرمات إنه فعل جميع الأوامر أبدا، ما يكون فعل جميع الأوامر إلا إذا ترك جميع المناهي. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يمكنه ترك كل ما حضر مع تركه لبعض ما أمر، يعني كذلك في الجانب الآخر لا يمكن أن يقال هذا الإنسان ترك جميع المنهيات وهو يترك بعض الأوامر، لا يمكن هذا، لأن بينهما تلازم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن ترك ما حضر من جملة ما أمر به فهو مأمور، ترك ما حضر يعني ترك المنهي من جملة ما أمر به فهو منهي عنها، عن هذه الأشياء التي حرمها عليه، وهو مأمور بأن يتركها ويتجنبها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن المحظور ترك المأمور، فإذا ترك ما أمر الله به فقد فعل المحظور، لأنه منهي عنه، لأنه نهي عن يترك الأوامر، فإذا ترك الأوامر فقد وقع في المحظور. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن المحظور ترك المأمور، فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، كل شيء يشغل الإنسان عن الواجب فهو محرم عليه. ولهذا كانت الوسائل للواجبات لها حكم الواجبات، والوسائل المحرمات لها حكم المحرمات، فالتهيؤ للصلاة والاستعداد والوضوء قبل خروج الوقت هذا واجب، لأنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، فلا بد أن يتهيأ ويستعد قبل خروج الوقت. فقد يقول قائل: أنا أوجب الله علي الصلاة، أنا أتوضأ بعد خروج الوقت. قل: لا تستطيع أن تؤدي الأمور هذا المأمور، لا تستطيع أن تؤدي هذا الأمر وهو أداء الصلاة في وقتها حتى تتوضأ وتتهيأ قبل خروج الوقت، فهو وسيلة، والوسيلة الواجب واجب، كما أن المحرمات يجب على الإنسان أن يتركها ولا يتم تركها إلا بترك الوسائل إليها. فالله تعالى حرم على الإنسان الزنا، ومن وسائل الزنا النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية وتأمل محاسنها والخلوة بها والسفر بها بدون محرم ومحادثتها، هذه وسائل لفعل المحظور، ولا يتم ترك المحظور إلا بترك الوسائل، فالوسائل لها حكم الغايات، فوسيلة الواجب واجب ووسيلة المحرم محرم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا بفعله فعله. ولهذا كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي، إذا أطلق لفظ الأمر يتناول النهي، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، هو متلازمان. ولهذا قال المؤلف: وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم، يعني أمر إذا نهي عن الشيء فإنه أمر بضده. فإذا قال الله تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم، يقول دخل في ذلك أنه إذا نهوهم عن شيء اجتنبوه، هذا داخل في قول يعصون ما أمرهم، يدخل في ذلك أنه إذا نهوهم عن شيء اجتنبوه، هذا داخل في كونهم لا يعصون الله ما أمرهم. طيب، وأما قوله تعالى: ويفعلون ما يؤمرون، هذه فيها كلام يا حبيب، نبدأ من قوله: وأما قوله،
من قوله:
وأما قوله ويفعلون ما يؤمرون.
وأما قوله ويفعلون ما يؤمرون، فقد قيل: لا يتعدون ما أمروا به، وقيل: يفعلونه في وقته، لا يقدمونه ولا يؤخرونه. وقد يقال: هو لم يقل ولا يفعلون إلا ما يؤمرون، بل هذا دل عليه قوله: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقد قيل: لا يعصون ما أمرهم به في الماضي، ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. وقد يقال: هذه الآية خبر عما سيكون، ما أمروا به هنا ماضيا، بل لجميع مستقبل.
ليس ما أمروا به هنا ماضيا.
كيف يا شيخ؟ نسختنا ما أمروا به ليس ما أمروا نكتب.
نعم، نسختها ليس ما أمروا به، ليس ما أمروا فيه ليس. نعم، والمعنى يقتضيها.
ليس ما أمروا به هنا ماضيا، بل لجميع مستقبل، كذا تستقيم كذا يا شيخ؟
بل
لجميع مستقبل.
نعم،
بل لجميع،
أو بل الجميع مستقبل، بل الجميع مستقبل،
بل الجميع.
نعم.
وقد يقال: هذه الآية خبر عما سيكون، ليس ما أمروا به هنا ماضيا، بل الجميع مستقبل، فإنه قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وما يتقى به إنما يكون مستقبلا. وقد يقال: ترك المأمور تارة يكون لمعصية المأمور، وتارة يكون لعجزه، فإذا كان قادرا مريدا لزم وجود المأمور المقدور. فقوله: لا يعصون، أي لا يمتنعون عن الطاعة، وقوله: ويفعلون ما يؤمرون، أي هم قادرون على ذلك، لا يعجزون عن شيء منه، بل يفعلونه كله، فيلزم وجود كل ما أمروا به. وقد يكون في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به، كما يقول القائل: أنا أفعل ما أمرت به، أي أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان. وأيضا فقوله: لا يعصون الله ما أمرهم، إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك من أمره، وإن كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل ما لم ينهوا عنه.
نعم، المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم على قوله لا يعصون الله ما أمرهم، وبين أنه يدخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه، تكلم على قوله تعالى: ويفعلون ما يؤمرون، وذكر كلام أهل العلم وتوجيه الآية، فقال: وقوله سبحانه: أما قوله ويفعلون ما يؤمرون، فقد قيل: لا يتعدون ما أمر به، وقيل: يفعلونه في وقته، لا يقدمونه ولا يؤخرونه. يعني هذين القولان في معنى يفعلون ما يؤمرون، إما أنهم لا يتعدون، لا يعني لا يتعدون الأمر ولا يتجاوزونه إلى غيره، وقيل المعنى أنه لا يتجاوزون الوقت المحدد الذي أمروا بفعله فيه. قيل إنهم يفعلون ما يؤمرون لا يتجاوزون الأمر نفسه، وقيل لا يتجاوزون الوقت المحدد، ولهذا قال: وقيل يفعلونه في وقته، لا يقدمونه ولا يؤخرونه. ثم ذكر أيضا احتمال ثالث، فقال: وقد يقال هو لم يقل ولا يفعلون ما يؤمرون، بل هذا دل عليه قوله في الآية الأخرى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقد قيل: لا يعصون ما أمرهم به في الماضي، ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. يعني المؤلف رحمه الله ربط بين الآيتين، بين قوله ويفعلون ما يؤمرون، والآية الأخرى وهي قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وكلا الآيتين في الملائكة. فقد قيل في الآية: لا يسبقونه بالقول، لا يعصون ما أمرهم به في الماضي، ويفعلون ما يؤمرون به في المستقبل. وقد يقال، هذا احتمال أيضا رابع، وهذه الآية خبر عما سيكون، يعني في المستقبل، لا يسبقونه في المستقبل، ليس ما أمروا به هنا ماضيا بل الجميع مستقبل، فإنه قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وما يتقى به إنما يكون مستقبل، قوا أمر من الوقاية، وهذا إنما هو أمر في المستقبل، يعني اجعلوا بينكم وبين الوقاية تقيكم من النار وتقي أهليكم في المستقبل. وقد قال أيضا هذا احتمال خامس، ترك المأمور تارة يكون لمعصية المأمور وتارة يكون لعجزه، ترك المأمور حينما يؤمر الإنسان بشيء ثم يتركه إما أن يكون تركه عصيانا أو يكون تركه عجزا عن فعله، فإذا كان قادرا ومريدا لزم وجود المأمور المقدور، إذا كان الإنسان قادر على فعل ما أمر به ومريد عنده إرادة لامتثال أمر الله فلا بد أن يوجد المأمور المقدور، ولا يتخلف إلا لأحد أمره، إما لأنه ليس عنده إرادة لعصيانه أو لأنه غير قادر لعجزه، إما لعجزه أو لعصيانه. فقوله لا يعصون أي لا يمتنعون عن الطاعة، وقوله ويفعلون ما يؤمرون أي هم قادرون على ذلك، يعني أنهم ليسوا عاجزين وليسوا عاصين، فتوفر الأمر، وإذا توفر الأمران وهو إرادة الإنسان للفعل وقدرته عليه فلا بد أن يوجد المأمور به، ولهذا قال المؤلف رحمه الله هم قادرون على ذلك لا يعجزون عن شيء منه بل يفعلونه كله، فيلزم وجود كل ما أمروا به لأنه وجد الأمران القدرة والإرادة. وقد يكون في يقول المؤلف رحمه الله وقد يكون في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به، كما يقول القائل أنا أفعل ما أمرت به أي أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان، يعني لا يفعل إلا المأمور ولا يتعدى غيره. يقول المؤلف رحمه الله وأيضا فقوله لا يعصون الله ما أمرهم إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك من أمره، وإن كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل ما لم ينهوا عنه. نعم.
والمقصود أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي، ومنه قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر أي أصحاب الأمر، ومن كان صاحب الأمر كان صاحب النهي، ووجبت طاعته في هذا وهذا، فالنهي داخل في الأمر.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين الخلاصة في هذا، يعني في التلازم بين فعل المأمور وفعل المحظور، يقول والمقصود والخلاصة أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي، والنهي إذا أطلق والنهي داخل في الأمر، فهو متلازما، فلفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي والنهي داخل في الأمر، ومنه قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي أصحاب الأمر، ومن كان صاحب الأمر كان صاحب النهي وأولي الأمر، فصاحب الأمر هو صاحب النهي، يعني فأنت تطيعه في الأمر وفي النهي، تطيعه إذا أمر وتطيعه إذا نهى، ولهذا قال ووجبت طاعته في هذا وهذا، في هذا فعل الأمر وهذا ترك النهي، فالنهي داخل في الأمر، كما سبق الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، فالنهي داخل في الأمر. نعم.
وقال موسى للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، وهذا نهي له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرى.
نعم. يقول ذكر المؤلف مثال لهذا، وهو قول الله تعالى لموسى لما في رحلته البحرية إلى الخضر ليتعلم منه، قال له هل أتبعك، قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، فأجاب موسى فقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يقول والف وهذا نهي له عن السؤال حتى يحدث له ذكرا، قال فإن فلا تسألني، فهو الآن نهاه عن السؤال حتى يحدث له ذكرا، وقد قال قبل ذلك ولا أعصي لك أمرا، لما قال ولا أعصي لك أمرا قال له فإن تبعتني فلا تسألني، فنهاه عن السؤال، وهذا من تمام عدم طاعة الأمر وعدم عصيانه، ولهذا قال وهذا نهي له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرى. نعم.
قال رحمه الله ولما خرق السفينة قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، فسأله قبل إحداث الذكر وقال في الغلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، فسأله قبل إحداث الذكر وقال عن الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وهذا سؤال من جهة المعنى، فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول لو نزلت عندنا لأكرمناك فإن بت الليلة عندنا أحسنت إلينا، ومنه قول آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
وقول نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، ومثله كثير. ولهذا قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر، وهذا معصية لنهيه، وقد دخل في قوله ولا أعصي لك أمرا، فدل على أن عاصي النهي عاصي الأمر، ومنه قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وقد دخل النهي في الأمر، ومنه قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإن نهيه داخل في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق دلالات الألفاظ، وأن الألفاظ منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، وأن اللفظ المطلق عام مثل لفظ الإيمان ولفظ البر ولفظ العبادة ولفظ الذنب ولفظ الإثم ولفظ الكفر ولفظ الشرك ولفظ الهدى ولفظ الضلال، وأنها دلالتها عامة. ومن ذلك لفظ الإيمان، فإنه عام يشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وقصهم من ذلك رحمه الله أن يرد على المرجئة الذين يقولون إن مسمى الإيمان هو مجرد التصديق. فالمؤلف رحمه الله يبين أن لفظ الإيمان لفظ مطلق، هو يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، يشمل أعمال الأفعال، يشمل قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح وأعمال القلوب. وبين المؤلف رحمه الله أنه إذا قيد هذا اللفظ المطلق وعطف عليه غيره، كما لو عطف الإسلام على الإيمان أو عطف العمل على الإيمان، فإنه يختلف المعنى. وبين رحمه الله أن من ذلك أن العطف تختلف دلالته، وأن المعطوف والمعطوف عليه قد يكونان متباينين، وقد يكون بينهما تلازم، وقد يكون المعطوف عليه جزءا منه، وقد يكونان متلازمين. ومن ذلك التلازم بين فعل المأمور وترك المحظور، كما سبق وبين المؤلف رحمه الله قال وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور. فالأمر والنهي متلازمان، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء عن الشيء أمر بضده. ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة موسى في رحلته البحرية للخضر، وأن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الخضر أن يتعلم منه، وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وأنه أجاب قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وقوله ولا أعصي لك أمرا يقول المؤلف هذا نهي له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرا. ولما خرق السفينة قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، فسأله قبل إحداث الذكر. وقصده المؤلف رحمه الله يبين أن الأمر والنهي متلازمان، وأن الخضر لما نهى موسى وقال له لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ثم لما سأله في خرق السفينة صار هذا السؤال قبل إحداث الذكر، فدل على أن النهي عن الشيء يلزم منه الأمر بتركه. ولهذا لما خرق السفينة قال له موسى، لما قال له موسى حين خرق السفينة أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، كان هذا سؤال له وطلب، والسؤال طلب وهو ضد النهي، وهو نهى في الأول قال لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فلما خرق السفينة واعترض عليه موسى وقال أخرقتها، اعتبر أن هذا سؤال قبل إحداث الذكر، والسؤال كأنه أمر له واعتراض عليه، فدل على أن الأمر والنهي متلازمان. وقال في الغلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، لما قتل الغلام سأله أنكر عليه موسى، واعتبر الخضر أن اعتراضه عليه سؤالا له قبل إحداث الذكر، وقد قال له قبل ذلك فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فلما اعترض عليه في خرق السفينة وفي قتل الغلام اعتبر أن هذا سؤالا قبل إحداث الذكر. وكذلك في الجدار لما أقامه الخضر وبناه اعترض عليه موسى وقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهذا سؤال يقول المؤلف وهذا سؤال من جهة المعنى، فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط وقد يكون بغير صيغة الشرط. فقول لو شئت لاتخذت عليه أجرا هذا سؤال بصيغة الشرط، كأنه يقول خذ عليه أجرا. وذلك أن موسى والخضر قد استضافوا أهل هذه القرية وكانوا لؤما فلم يضيفوهم، فالخضر وجد الجدار يريد أن ينقض فأقامه وجعل يبنيه، فقال له موسى هؤلاء قوم لؤما ما أضافونا، لو اتخذت عليهم أجرة، لو شئت لاتخذت عليه أجرة. فهذا سؤال من جهة المعنى يقول المؤلف بصيغة الشرط، والسؤال قد يكون بصيغة الشرط وقد يكون بصيغة الأمر. ومثل المؤلف رحمه الله السؤال بصيغة الشرط، قال كما تقول لو نزلت عندنا لأكرمناك، هذا بصيغة الشرط، والتقدير انزل عندنا حتى نكرمك، فقد يكون بصيغة الأمر كما تقول انزل عندنا حتى نكرمك أو فنكرمك، وقد يكون بصيغة الشرط فيقول لو نزلت عندنا لأكرمناك، فإن بت الليلة عندنا أحسنت إلينا. ومثل المؤلف رحمه الله بهذا للأمر بصيغة الشرط، قول الله تعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا بصيغة الشرط، والتقدير اغفر لنا يا رب وارحمنا، فهو سؤال المغفرة بصيغة الشرط. يقول المؤلف رحمه الله ومثله كثير. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر لما عاتبه الخضر في سؤاله قبل أن يحدث له الذكر، قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. يقول المؤلف رحمه الله فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر، خالف نهيه، لأنه قال لا تسألني، فلما سأله والسؤال طلب اعتبره مخالفة للنهي، وذلك للنهي والأمر متلازمان. يقول المؤلف رحمه الله فدل على أن سؤاله الثلاث أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر، وهذا معصية لنهيه. ويقول المؤلف وقد دخل في قوله ولا أعصي لك أمرا، وموسى أخذ على نفسه أنه لا يعصي له أمرا، وقال له خضر لا تسألني عن شيء حتى يحدث لك منه ذكرى، فلما سأله الثلاث قبل إحداث الذكر اعتبر الخضر أن هذا أنه عصى النهي، وأن عصى النهي عاص للأمر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فدل على أن عاصي النهي عاص للأمر. ومنه قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، يعني الله تعالى فرق بين الخلق والأمر فعطف أحدهما على الآخر، والأمر يشمل الأمر والنهي، فإن النهي داخل في الأمر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقد دخل النهي في الأمر. ومنه قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني يرتكبون نهيه، فجعل ارتكاب النهي مخالفة للأمر. ومنه وقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يقول فإن نهيه داخل في ذلك، يعني الذي يرتكب النهي داخل في قوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليس الإنسان الخيرة في أمر الله ورسوله بترك الأوامر ولا بفعل النواهي، فمن فعل النواهي فإنه داخل في قوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته إذا عصيت أمري فأنت طالق، إذا نهاها فعصته، هل يكون ذلك داخلا في قوله على قولين؟ قيل لا يدخل لأن حقيقة النهي غير حقيقة الأمر، وقيل يدخل لأن ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي، وهذا هو الصواب، لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرع، فإن الأمر المطلق في كل متكلم إذا قيل أطع أمر فلان أو فلان يطيع أمر فلان أو لا يعصي أمره فإنه يدخل فيه النهي، لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه، فلهذا قال سبحانه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولم يقل ولا تكتموا الحق فلم ينهى عن كل منهما لتلازمهما، وليست هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم، فإنه كان يكون المعنى لا تجمع بينهما فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه.
نعم. المؤلف رحمه الله استطرد في هذا وذكر مسألة فقهية في هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، يعني هل الأمر والنهي متلازمان أو ليس متلازمين أو ليس متلازمين، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو قول الرجل لامرأته إذا عصيت أمري فأنت طالق. يقول المؤلف رحمه الله تنازع فيها الفقهاء على أمرين، تنازع في هذه المسألة، إذا قال الرجل لامرأته إذا عصيت أمري فأنت طالق، ثم نهاها عن شيء فعصته، فهل تطلق أو لا تطلق؟ على قولين، من العلماء قال تطلق، من العلماء قال لا تطلق، لأن حقيقة النهي غير حقيقة الأمر، هذه وجهتهم، حقيقة النهي غير حقيقة الأمر. وقال آخر من أهل العلم إنها تطلق، لأن النهي، لأن عصيان النهي في العرف معصية للأمر، فيدخل، لأن يفهم في العرف أن معصية الأمر، يدخل في العرف أن معصية الأمر والنهي داخل في قولها، في قوله إذا عصيت أمري، أقول إذا عصيت أمري يدخل في معصية الأمر والنهي. يقول المؤلف هذا هو صح القول، فصح القول في هذه المسألة أنها تطلق، إذا قال لها إذا عصيت أمري فأنت طالق، ثم نهاها عن شيء فعصت، فإنها تطلق لتلازم بين الأمرين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل امرأته إذا عصيت أمري فأنت طالق، إذا نهاها فعصت، هل يكون ذلك داخلا في قوله؟ على قولين، قيل لا يدخل لأن حقيقة الأمر غير حقيقة النهي، وقيل يدخل لأن ذلك يفهم منه في العرف، لأن ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي، وهذا هو الصواب. يقول المؤلف لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرع، فإن الأمر المطلق في كل متكلم إذا قيل أطع أمر فلان أو فلان، أو فلان يطيع أمر فلان أو لا يعصي أمره، فإنه يدخل فيه النهي. هذا تأييد اختاره المؤلف من أن الصواب أنها تطلق، يبين أن الأمر والنهي متلازمان. يقول لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرع، فإن الأمر المطلق في كل متكلم إذا قيل أطع أمر فلان أو فلان يطيع أمر فلان أو لا يعصي أمره، يدخل فيه النهي، يعني يمتثل أمره ويجتنب نهيه، لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه. فلهذا قال سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولم يقل لا تكتموا الحق، فلم ينهى عن كل منهما لتلازمهما، وكما سبق بين المؤلف رحمه الله أن لبس الحق بالباطل يلزم منه كتمان الحق، وكتمان الحق يلزم منه لبس الحق بالباطل، فهما متلازمان. ولهذا لم يقل لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق، بل عطف بالواو لتلازمهما. يقول وليست هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم، فإنه كان يكون المعنى لا تجمعوا بينهما فيكون أحدهما وحده غير منهي عنهم. قص المؤلف رحمه الله مما سبق أن يرد على المرجية الذين يقولون إن الإيمان، مسمى الإيمان هو مجرد التصديق، وبين المؤلف رحمه الله أن الأمر المطلق عام، ومن ذلك لفظ الأمر يتناول ترك النهي، والنهي يتناول فعل الأمر. نعم.
وأيضا فتلك إنما تجيء إذا ظهر الفرق، كقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ومن عطف الملزوم قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد فإنه لا بد أن يطيع الرسول، فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن الواو في قوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق ليست واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم ويغلط، لأنها لو كانت واو الجمع لصار المعنى لا تجمع بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، فيكون أحدهما منهيا عنه، فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه، يكون نهي عن أحد الأمرين لو كانت الواو والجمع، لكنها ليست واو الجمع، لأن الأمرين متلازمان. ويدل على ويؤيد المؤلف رحمه الله هذا، يقول وأيضا فتلك يعني واو الصرف التي تفرق بين الأمرين إنما تجيء إذا ظهر الفرق، أما إذا لم يظهر الفرق بين المعطوف والمعطوفين فلا تجي هذه الواو، مثل قول لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، لا فرق، لبس الحق يلزمه كتمان الحق، لبس الحق بالباطل يلزمه كتمان الحق، وكتمان الحق يلزمه لبس الحق بالباطل، فليس هناك فرق بين الأمرين، والواو والصرف إنما تجي إذا ظهر الفرق، ومثاله مثل له المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال: ويعلم الصابرين، هذا العطف، العطف الواو للعطف هنا، لأن فرق بين المجاهد وبين الصابر، قد يكون مجاهد وليس بصابر، فالواو هنا للفرق. ومثل قوله تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فهذه الواو إنما هي جاءت الواو للفرق بين الأمرين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن عطف الملزوم يعني على اللازم قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعطف طاعة الرسول على طاعة الله، فطاعة الرسول ملزومة لطاعة الله، فطاعة الرسول ملزومة لطاعة الله، وطاعة الله لازمة لطاعة الرسول. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله التلازم بينهما فقال: فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاع الله، كما قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك إذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يطيع الرسول، فإنه لا طاعة لله إلا بطاعة الرسول عليه وسلم، فهما متلازمة. فمن أطاع الرسول فلا بد أن يطيع الله، ومن أطاع الله فلا بد أن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
والثالث عطف بعض الشيء عليه كقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها.
نعم. بيّن المؤلف رحمه الله النوع الثالث من أنواع العطف. سبق أن بيّن أن عطف الشيء على الشيء أنواع، منها أن يكون متباينين، ومنها أن يكون الآخر جزء لازم له، وهذا الثالث أن يكون بعضه، أن يعطف بعض الشيء عليه، بعض الشيء عليه. هذه أنواع العطف المعطوف على عطف الشيء على الشيء، إما أن يكون مبينا له مثل ما سبق خلق السماوات والأرض، وإما أن يكون لازما له كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والثالث عطف بعض الشيء عليه، مثل له بقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فعطف الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر على الصحيح على الصلوات، والصلاة الوسطى من الصلوات الخمس، هي بعض الصلوات الخمس. ومثل قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فقل: وقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء العزم الخمسة من النبيين، والنبيون يشمل العزم غيرهم. ومثل قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فعطف جبريل ورسله وجبريل وميكال
على الملائكة،
هو من عطف الخاص على العام. وكذلك قوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها، فقوله وديارهم وأموالهم عطف على أرضهم وهي داخلة فيها، لأن الأرض مشتملة على الديار والأموال. نعم.
والرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: وألفى قولها كذبا ومينا. ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله شرعة ومنهاجا، وهذا غلط، مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا في كلام فصيح، وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ، كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.